من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في عالم يزخر بالعجائب والأسرار، تتجلى مملكة النمل كواحدة من أكثر المجتمعات الحشرية تنظيما وتعاونا. هذه الكائنات الصغيرة تقدم لنا دروسا بليغة في العمل الجماعي والتفاني من أجل الصالح العام. وأثبتت الدراسات الحديثة أن النمل يمتلك قدرات مذهلة في بناء الجسور الحية والتواصل الفعال وأمور أخرى كثيرة، مما يجعله نموذجا يحتذى به في مجالات التنظيم والتعاون. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي، وموضوعنا اليوم عن كيف نتعلم من مملكة النمل والذي سميت باسمها سورة في القرآن الكريم. يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقات، يعني نستأنس بما لديه من علم ونتعلم من أنوار علمه، سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في الإعجاز. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله بكم
ونفعكم. يعني الدكتور اليوم نتحدث عن كائن صغير الحجم كبير العمل والإنجاز والدروس المستفادة من حياته. نبدأ بمقدمة عن النمل، فماذا لديكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. الحقيقة هذا الكائن الغريب والعجيب أذهل العلماء ولا يزال يبهرهم ويحيرهم حتى الآن. يمكن أن أقول لك من آخر الاكتشافات العلمية المهمة جدا أن النملة، هناك نملات متخصصات بإجراء العمليات الجراحية داخل المستعمرة
إلى هذه الدرجة.
هذه الدرجة من الدقة. تصور أن النمل من أنظف الكائنات على الإطلاق في الطبيعة، لديه مستوى عالي جدا في النظافة، لدرجة أن أي نملة تصاب مثلا رجلها بنوع معين من الفطريات أو البكتيريا، فلكي لا تنتشر هذه البكتيريا في النملة ومن ثم إلى المستعمرة، مباشرة هناك نملات متخصصات بمعرفة تتحسس رائحة هذه البكتيريا أو هذه الفطريات، وتسرع مباشرة إلى هذه النملة المصابة وتفحصها وتحدد إذا احتاجت إلى عملية بتر لهذه الرجل تقوم بقطعها وتعقيمها. وأحيانا تكون الإصابة خفيفة فتكتفي بتعقيم هذه الرجل وتبقى في حالة مراقبة لها حتى تشفى. لذلك مستعمرة النمل تكون نقية جدا ونظيفة جدا من أي فطريات أو بكتيريا أو أي ملوثات أخرى، لديها حساسية شديدة لهذا
هذا
الموضوع.
إعجاز كبير جدا في هذه المسألة.
نعم
دكتور.
نعم.
ولعلنا أشرنا في المقدمة أن سورة من القرآن الكريم سميت بسورة نعم. النمل، وتتحدث عن مملكة عظيمة كسيدنا سليمان، وفيها آيات كثيرة عن سيدنا نعم. سليمان وما لديه من كائنات ومخلوقات ومنهم الهدهد والآيات التي تلتها.
نعم. نعم.
ولكن توقفت عند كلمة النملة والشرح التفصيلي لما قالته النملة.
نعم.
لمن لديها من النمل الآخر، ادخلوا مساكنكم. نعم. لا يحطمنكم. نعم. سليمان. نعم. وجنوده وهم لا يشعرون. هذا الإدراك الكامل بالبيئة المحيطة ومعرفة حتى حدود العمل.
نعم.
أين ومتى.
هذه الآية سبحان الله في كل كلمة فيها معجزة، كل كلمة. حتى إذا أتوا على وادي النمل، العلماء أثبتوا أن هناك بالفعل وديان للنمل، وهناك مستعمرات يبنيها النمل تحت الأرض أحيانا، وأن المستعمرة قد يصل عدد أفرادها إلى مليارات النملات. مليارات،
يا الله.
يعني عدد سكان العالم اليوم 9 مليارات إنسان، يمكن أن تجد 9 مليارات نملة
في خلية واحدة،
في مستعمرة واحدة. نعم. فلديهم تنظيم شديد جدا. الآية تقول حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. هنا النمل أثبت العلماء أنه يستطيع أن يسمع بالاهتزازات، يعني عندما قام العلماء بالتحرك والمشي باتجاه مستعمر للنمل في مكان معين من إحدى الغابات،
نعم.
لاحظوا أن النمل يلتقط الاهتزازات الناتجة عن ضرب أقدام العلماء على الأرض، يتحسس هذه الاهتزازات على بعد 10 أمتار.
يا الله.
يلتقط اهتزاز المشي،
حركات المشي نعم.
حركة المشي تصور،
وليس مشيا عاديا، هي كانت تعرف أن هذا سليمان وجنود لما لديهم من قوة هائلة وعدد غفيرة لا يمتلكها إلا هو.
نعم. فالنمل هنا التقط الاهتزازات الناتجة عن الخيل وعن الجنود، فبدأت النملة تحذرهم. لماذا قالت نملة بالمؤنث وليس بالمذكر؟ لأن كل مستعمرة نمل هناك ما يسمى بادي جاردز أو نملات حراسة متخصصة، ودائما تكون من النوع الأنثى، دائما الأنثى هي الأقوى وهي التي تقوم بمهمة الحراسة والتحذير
في مملكة النمل كما في مملكة النحل.
نعم.
الملكات وغير ذلك.
نعم. نعم. فلذلك قال قالت نملة. طيب لماذا قال قالت نملة؟ دراسة بريطانية أثبتت أن النمل يبث ترددات صوتية في المجال الذي نسمعه نحن البشر، ولكن لماذا لا نسمع؟ لأن هذه الذبذبات الصوتية ضعيفة جدا،
لموجة أقل من مستوى سمعنا.
لا، هو المستوى السمع نفس الموجة التي نسمعها. ترددات صوتية مسموعة فيما لو كبرنا الاهتزاز، والاهتزاز ضعيف جدا، فقاموا بزرع أجهزة مكبرة تكبر
الصوت،
قيمة الصوت آلاف المرات، فوجدوا أن النمل يصدر هذه الترددات الصوتية والتي تختلف من موقف لآخر. يعني مثلا عندما تتعرض مستعمرة النمل للخطر، النملة هنا التي تحذر تطلق ذبذبة مختلفة عن الذبذبة في حالة جمع الطعام.
هي كلمات كما قال القرآن، ولغة كاملة التفاصيل، وفيها تعاليم واضحة، وفيها شروحات لما سيحدث بعد ذلك كما قال القرآن الكريم.
نعم.
جميل هذا الكلام.
لذلك قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لم يقل أوكاركم أو أعشاشكم. يعني نحن حتى الآن في العلم الحديث يسمى عش النمل.
نعم.
عش يعني، بينما القرآن سماه مسكن. فلما نزل العلماء إلى بعض مساكن النمل تحت الأرض وقاموا بتشريحها ومعرفة أسرارها، وجدوا أن النمل يبني مساكن حقيقية فيها غرف، فيها فتحات تهوية، فيها احتياطات لتجنب مياه الأمطار، فيها غرف لتربية الصغار، غرف لتخزين الطعام، غرف للتعقيم، غرف لكذا، ويضعون ممرات ذهاب وعودة كل
مختلفة. نعم.
يعني مثل أستراد، مثل أسترادات يعني. نعم. أنت أمام مدينة حقيقية ومساكن حقيقية. القرآن قال ادخلوا مساكنكم، تعبير دقيق جدا، ثم قال لا يحطمنكم. لماذا استخدم هذه الكلمة؟
لا، لماذا لا يقتلنكم؟ لماذا لا
أو يدوسنكم؟ تبين أن النملة لها غلاف خارجي صلب جدا، يتكسر مثل الزجاج، صلب شديد الصلابة، يتحطم.
نعم.
ولولا هذا الهيكل الخارجي، يعني هيكلها العظمي في الخارج على ظهرها، فمن شدة صلابته يتكسر مثل يتحطم تحطما، وبالتالي هنا التعبير دقيق أيضا، ليحميها من الكثير من الشرور. وبالتالي قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أعطته مبرر لسيدنا سليمان أنه لم يكن،
ولأي إنسان
يتقصد،
يفعل ذلك دون أن يقصد أو دون أن يرى، لأن الحجم.
إذن هذه الآية تدل على أن النمل مخلوق عاقل وذكي. هذا ما تقوله آخر دراسة علمية عام 2024، أن النملة مخلوق عاقل وذكي.
لنقف عند هذه الآية دكتور، ونعود إلى بدايتها حتى نأخذ منها الدروس والعبر وكيف نتعلم منها.
نعم.
أول شيء ذكرته دكتور بأن النملة لها أماكن مخصصة ولها أماكن معيشة معينة ومجتمعات متكاملة.
نعم. نعم.
وكذلك نحن الآن في مجتمعاتنا، وقلنا بأنها لما عرفت وعلمت بقدوم سليمان بدأت تشير أو من هي نملة متخصصة بالحراسة أو بهذه القوة تنادي فيه. أليس لديها الآن دور في جمع المعلومات لبناء تخطيط استراتيجي مستقبلي؟ كيف نتعلم فكرة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة، وألا تسير حياة الفرد أو عن أسرة بشكل عشوائي دون أن تكون هناك معلومات حقيقية واستقاء لتلك المعلومات من المجتمع حتى تكون الخطوة فيها حماية الأسرة على المستوى الكبير.
نعم، النمل حقيقة متخصص بجمع المعلومات والتأكد منها. كيف يحدث ذلك؟ عندما راقب العلماء حياة النمل وجدوا أن هناك نملات، يعني هذه النملة تبحث باستمرار عن مصادر الطعام، فعندما تجد مصدرا للطعام مباشرة تعطي رسالة لنملات أخريات أن هنا طعم. والنمل لديه ثلاثة وسائل للتواصل.
بقي أن تقول طلع علامة هنا حتى يعود إلى نفس المكان مرة أخرى.
النمل لديه نعم لديه ثلاثة وسائل التواصل. الوسيلة الأولى الذبذبات الصوتية.
نعم.
والوسيلة الثانية الذبذبات الكهرطيسية تبثها عبر الدماغ. نعم، تخاطر.
أحسن. يا الله.
والوسيلة الثالثة التواصل الكيميائي بالروائح والمواد الكيميائية. يعني هي تترك نعم
تبث رائحة معينة أو تخرج من عندها غازا أو خاما،
فيرمونات معينة تبثها، وتفهم بقية النملات ماذا تريد، أن هنا يوجد طعام. يعني سأعطيك مثال غريب جدا، دراسة حديثة تقول بأن النمل يدفن موتاه في مقابر خاصة، فعندما تشرف النملة على الموت وتحتضر تذهب بعيدا عن المستعمرة أوتوماتيكيا، وهناك وتطلق رائحة معينة اسمها رائحة الموت، تلتقطها نملات متخصصة بدفن الموتى.
يا الله.
وغالبا هذه النملة المتخصصة بدفن الموتى تعيش على أطراف المستعمرة، لا تختلط بهم لكي لا تنقل لهم المرض.
لهم. نعم.
نعم. فتذهب وتتأكد من موتها ثم تحملها وتعاني كثيرا، ربما تحملها مئات الأمتار ولأيام، ثلاثة أيام أحيان، وهي تسير بها حتى ترميها بعيدا عن المستعمرة لتضمن ألا تصاب المستعمرة بمرض أو بأذى أو بكتيريا أو فطريات.
ما هذا يعني الإعجاز العظيم للخالق سبحانه وتعالى؟ لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. نذهب لفاصل ونعود متابعينا، وما زلنا معكم وأسرار وعجائب في حياة النمل نتعلم منها الدروس والعبر في حياتنا، فابقوا معنا متابعينا بعد هذا الفاصل.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم متابعينا في كل مكان، نكمل هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
الدكتور، توقفنا عند تلك التنظيمات الرائعة داخل مملكة النمل وتلك المستعمرات الرائعة، وتحدثنا عن إمكانية أن نستفيد من فكرة جمع المعلومات للتخطيط للمستقبل من كلمتها أيها النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، بناء على معلومات حقيقية وصلتها وذبذبات التقطتها ومعرفة لمن هو قادم لها، كيف نخطط لحياتنا اقتداء أو تعلما أو استفادة من هذا الدرس حتى ينتج عن ذلك قرارات صحيحة في المستقبل تحمي الأبناء على الأقل.
يعني أول شيء يجب أن نعلمه عن عالم النمل أنه عالم يعمل بشكل طوعي وليس بالأوامر. على فكرة يعني هذا أغرب ما لفت انتباه العلماء. يعني المستعمرة التي فيها مليون نملة، المليون نملة جميعهم يعملون بنفس الأداء ونفس الكفاءة ونفس البناء ونفس التخطيط وبشكل طوعي، دون أن يكون هناك من يأمر ويشرف وينسق. نحن البشر نحتاج إلى مدير وإدارة وتنسيق وإشراف ومراقبة وكذا.
نعم.
ووضع عقوبات لمن لا يعمل. هي لا النملة تعمل بشكل طوعي
رائع.
ولا تنتظر أحد يعاقبها أو يأمرها أو كذا. فنتعلم من النمل العمل الطوعي، أن تؤدي عملك بإخلاص وبتفاني. يعني تصور في جسر النمل، النمل أحيانا إذا أراد أن يختصر الطريق يبني جسرا حيا ويمر على أجسام. نعم، حي يعني من النملات، تتشابك هذه النملات ببعضها وتشكل جسرا هكذا في الفراغ، يصل بين مثلا شجرتين، بين ورقتين، بين حافتين، ربما يكون تحتهما ماء، ويبدأ النمل يمر فوق أجساد هذه النملات، وبعض النملات يتعرضن للموت نتيجة هذه التضحية. يعني النملة تضحي بنفسها من أجل المستعمرة حتى الموت. مفهوم التضحية واسع جدا عند النملة على فكرة.
نعم،
يعني لو أردنا أن نتعلم التضحية أقول لك تعلمها من عالم النمل. يضحي بنفسه ليوفر، ليؤمن الغذاء، يؤمن الطعام، ولكي تستمر حياة هذه المستعمرة.
الله، يعني التضحية أيضا. نعم. دكتور، لو وقفنا عند فكرة الجسور الحية التي ذكرتموها، كيف لنا أن نستفيد منها في حياتنا، وإن قلنا بأن الأب له دور في الحياة والأم لها دور في الحياة والأبناء لهم دور، لو تكاملت الأدوار في الحياة، نعم، تصل الأسرة إلى بر الأمان في معترك ربما يموج بالمخاطر، ربما هذه الأسرة حتى تمر لا يكفي جهد شخص واحد والكل نعم يقف نعم متفرجا، وإلا ستصير الأسرة إلى نعم مكان فيه نقول عدم قدرة على الوصول بنجاح أو بنجاح مبهر. نعم. نعم. لكن ماذا لو كانت هناك جسور حية من التواصل؟
النمل حقيقة يقول العلماء إن النملة تدرس جيدا هذا الجسر قبل أن تقوم به.
نعم.
وتختار النملات الأقوياء ذات القوة الكبيرة.
نعم.
ثم ترسم خطة وتدرس
العدد اللازم
تكلفة تكلفة التضحية كم ستكون. يعني لو صنعنا هذا الجسر كم سنوفر من وقت وجهد وتكلفة، فتجد الكل يتسابق ويتفانى في سبيل تحقيق الهدف. نحن البشر نحتاج لمثل هذا في حياتنا. يعني الرجل ينبغي أن يضحي قليلا من أجل سعادة أولاده أو زوجته أو أبنائه أو أهله مثلا.
رائع.
والمرأة كذلك تضحي في سبيل أبنائها، في سبيل سعادة هذه الأسرة.
نعم. يعني لا نكتفي بأن يقول الرجل لأبنائه وزوجته لا تفعلوا أي شيء في الحياة، أنا متكفل بكل شيء، فقط ابقوا في البيت وتعلموا بمنتهى البساطة وانتهى الأمر.
ثقافة التعاون، النمل يعمل بشكل طوعي. يعني أنا أريد بالنسبة لابني أن أعلمه كيف هو يبادر ويعمل بشكل طوعي ولا ينتظر الأمر مني. عالم النمل يعمل بهذه الطريقة. نعم. على فكرة لا ينتظر أوامر من أحد.
يعني هل الأب أن يكلف ابنه الكبير بمتابعة أبنائه الصغار من باب تحويل جزء من المسؤولية إليهم في هذا الجسر من التواصل؟
طبعا
كذلك يجب للأم. نعم. أن تتحمل مسؤولية. نعم. البنات. نعم. في تربية. نعم. معينة. نعم. نوعية. نعم. خاصة بالأمور. نعم. النسائية في منذ الصغر. نعم. لحرج الأب أن يتكلم. هذه الجسور التي تعبر بهم دون أن تصل إليهم معلومات خاطئة من الخارج أو أن ينحرفوا في سلوك معين من. نعم. بعض أصدقاء. نعم. السوء، وأن تكون الأسرة فيها جسور من التواصل الحية التي. نعم. تحمل أبناء.
نعم.
من.
نعم. نعم.
معتركات خطرة.
يعني أنت ينبغي أن تحمل هذا الولد مسؤولية وتحاول أن تجعله هو الذي يتخذ القرارات مع مراقبتك إياه والتصحيح المستمر.
نعم.
لأخطائه. هنا هذه الطريقة تنمي شخصية الولد،
أي تنقل له جزء من صلاحياتك كأب. بالضبط. لكي يتخذ. بالضبط. قرارات ويشرف على تنفيذها، وأنت متابع له كما يقوم النمل بذلك تماما.
بالضبط.
يرسل جزء من النمل ليصنع جسر.
نعم.
وكذلك الأب إذا أراد أن يفعل كما يفعل النمل من أجل. نعم. أن يعبر مرحلة معينة.
نعم.
فربما الأب ينشغل خارج المنزل فترة طويلة ولا يستطيع. صح. تربية الابن الصغير الآن، قد يكون قد رب الكبير في فترة ما. نعم. قبل الانشغال. نعم. الكامل.
صحيح.
فينقل. صحيح. تلك في جسر معين لابنه الكبير أو. نعم. لزوجته مع الأبناء أو مع الأولاد. هذه المنظومة من الجسور الحية في التواصل هي لعلنا نجدها. نعم. بشكل عملي وفسيولوجي. نعم. واضح في مسألة
في عالم النمل.
في عالم النمل.
نعم.
القضية الأخرى هي مسألة النداء. عندما قالت له محذرة إياه، هنا نقف عند من عليه الوصية وتوجيه الأبناء في البيت والمنزل، من يتحمل هذه المسؤولية للوقاية والحماية من المخاطر، من ينادي لأفراد الأسرة لا تفعلوا كذا لأن ذلك فيه مخاطر كما قلتم لعله في. نعم. حلقات سابقة.
نعم. نعم.
لا تناموا وأمامكم الهواتف لأن الأشعة الزرقاء تفعل كذا وكذا. هذه.
نعم.
حماية.
نعم. نعم.
لماذا يقول الأب لابنه لا تجلس في المكان الفلاني، فإننا نسمع أن فيه شبابا ربما يفعلون أمور منكرة معينة.
نعم.
بخلاف أن هذا الأب هو الذي لديه الدور الأصلي، فمن أيضا يتحمل المسؤولية مع الأب؟
الحقيقة كما قلت لك النمل عالم منظم جدا وعالم ذكي ويتحمل المسؤولية. يعني كل نملة تعتبر هي تعمل مثل مدير عام.
نعم.
لديها تحمل المسؤولية ولديها قدرة على اتخاذ القرار. عند مراقبة عالم النمل نجد فيه الطهارة، ينبغي أن نتعلم منه الطهارة والنظافة. نجد فيه التعاون، يجب أن نتعلم التعاون. نجد فيه التنظيم، توزيع الأدوار أيضا مهم. يعني لا تحمل ابنك أكثر ما يطيق.
من ينصح من؟
ما هو
هل الابن أن ينصح أباه؟ إذا
طبعاً.
وجده على طريق ربما يكون نقول خطأ، يعني لكن هو
يعني
يفهم الأمر.
يجب أن تكون العلاقة بين الأب والابن علاقة حوار، علاقة صداقة. هو الذي يفسح له المجال، لأن الابن أحيانا قد لا يبادر بالنصيحة، يخاف أو يقول يعني يخشى شيئا، قد لا يبادر بطرح فكرة. أنت يجب أن تشجعه وتكون العلاقة قائمة على الحوار. ما رأيك بكذا مثلا؟ ما رأيك بكذا؟ ما رأيك أن نفعل كذا؟ ماذا كذا؟ فتلهم عصف ذهني، تلهمه أن يعطي هذه الأفكار.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا نعم. واضح في القرآن الكريم وآية
بالإضافة
كبيرة.
بالإضافة أيضا أن النمل، يعني ربما تستغرب، أن ألمانيا تتعلم من النمل. ألمانيا الدولة المتطورة تكنولوجيا
الصناعية الكبرى.
في دراسة نشرت مؤخرا يقولون إن ألمانيا لديها مشاكل في المرور والازدحامات والاختناقات المرورية. فهذا الكلام طبعا قبل مدة، يعني
ذهبت إلى مملكة النمل، لديها مليارات في المستعمرة. نعم.
فكانوا يستغربون كيف تسير هذه الملايين والمليارات دون أن تحدث اصطدامات، دون أن وكيف تسير في الطريق الصحيح. هي تعلم الطريق المختصر.
نعم.
النمل فيه ميزة أنه دائما يسلك أقصر طريق. طيب كيف يعلم ذلك؟ هذه ظاهرة حيرت العلماء. فوجدوا أن النمل يستخدم ما يسمى بتقنية الاتصالات الذكية. يعني اليوم الآن العلماء يطبقونها عبر الأقمار الاصطناعية وعبر خرائط جوجل وعبر التواصل الذكي. النمل ماذا يفعل؟ دائما هناك نملة تسير في طريق ونملة تسير في طريق آخر. هذه النملات تتواصل بالذبذبات الكهرطيسية، فالنملة التي تجد أن هذا الطريق مزدحم ترسل إشارة للنملات من خلفها لا تسير في هذا الطريق، فيسلكون طريق آخر،
يعدلون المسار سريعا.
يعدلون المسار. فقامت ألمانيا بوضع أجهزة في السيارات، هذه الأجهزة تقوم بإرشادك للطريق الأقل ازدحاما، بحيث أن هذه السيارات تتواصل مع بعضها وتختار الطريق الأقل ازدحاما.
كما يفعله الآن الخرائط في جوجل عن طريق الشوارع الحمراء والزرقاء والصفراء.
بالضبط. فهذه التقنية التي تستخدمها أنت اليوم في شركة جوجل أخذوها من النمل.
ولعل الشاب الألماني الذي أراد أن يثبت أن خرائط جوجل ربما تنخدع ببعض الأجهزة أو ببعض التقنية، وحمل معه في عربة صغيرة آلاف الهواتف ووضعها كلها على مكان واحد وسار بها في شارع، وهي محمولة على عربة صغيرة.
نعم.
إذا بخرائط جوجل تضع هذا الشارع مزدحما الآن، رغم أنها كانت عربة
واحدة
ربما يجرها بيده وفيها آلاف الهواتف،
بينما النمل لا يمكن خداعه على يعني النمل يتفوق على
هي ذبذبات حية وتنبع عن كائن صادق. سؤال مهم جدا دكتور نريد أن نسأله ونأخذ منكم الإجابة بعد الفاصل.
طيب.
وأيضا لمسته من آية النمل في سورة النمل.
نعم.
وهي قالت ادخلوا مساكنكم.
نعم.
ونريد أن نقف عند الفرق بين التهور وبين الحكمة في معالجة المشاكل الكبرى. كيف أتعلم الشجاعة ولا أكون متهورا؟ كيف لم تخرج النمل وكأنها تريد قتال سليمان؟ كيف نقدر الفارق بين القوى؟ ومتى تصدق الحكمة من الشجاعة أن تجبن ساعة حتى نسلم ويسلموا جميعا؟ بعد الفاصل نريد إجابة وكيف نتعلم من هذا السلوك. متابعينا فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
عدنا إليكم متابعينا في كل مكان، نكمل هذا اللقاء الشيق والممتع من برنامجكم من أسرار الوحي والحديث عن كيف نتعلم من النمل من تلك المملكة الرائعة والعظيمة مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرحبا.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
دكتور، قبل الفاصل كان السؤال حول كيف نتعلم من كلام النملة في سورة النمل: ادخلوا مساكنكم، ولم تقل اخرجوا لمواجهتهم. متى يكون القول الحكيم أو متى يكون الهروب الحكيم، ومتى لا تكون المواجهة فيها تهور؟ كيف نتعلم ذلك ونعلمه لغيرنا؟
نعم، العلماء في دراسات كثيرة عن النمل تبين لهم أن النمل أيضا مخلوق، مع أنه ذكي ونظيف، أنه كائن يخطط كثيرا ويحسب كثيرا وغير متهور. النمل كائن غير متهور، غير بقية الحيوانات أو الوحوش المتهورة. النمل يخطط كثيرا ويحسب، وإذا كان هناك معركة خاسرة ينسحب. النمل أيضا يخوض معارك على فكرة.
نعم.
والنمل يستعبد،
يعني نظرية البقاء في الحياة تفرض على كل الكائنات أن تدخل في معارك.
نعم.
معارك بقاء.
يعني هناك نوع من النمل أغرب، يعني أنا ما شاهدت في عالم النمل. هذا النوع الفكوك لديه الفكين قويين جدا في الحمل، ولكن لا يستطيع مضغ الطعام أو جمع الطعام. ماذا يفعل؟ لديه فكين،
نعم،
يستطيع أن يحمل فيهما أي شيء.
يحتاج إلى مساعدة آخرين.
ولكن يحتاج لمساعدة آخرين يجمعون له الطعام ويمضغونه له. هناك نوع من النمل يذهب إلى مستعمرته، هذا النمل الأسود الشرس، هذا الذي له فكوك قوية جدا، يذهب ويسرق البيوض الخاصة بالنمل الأحمر هذا الذي هو نمل مسالم، ويأتي بهذه البيوض إلى مستعمرته. هذه البيوض سوف تفقس بعد فترة، وتعرف أن هذه النملات ليست أمها، فيبخ عليها مادة كيميائية، نفس رائحة النمل المستعبد القديم.
نعم.
فتخرج النملات وتظن أن هذه أمهاتها أو أهلها، فتبدأ هذه النملات بالذهاب لجمع الطعام ومضغه وإطعامه للنملة السوداء المستعبدة التي تستعبد. فهو يستعبد، يعني انظر إلى هذه الخطط، يعني نستفيد منها في حياتنا. يعني يرسم خطة، لا يأخذ النملة الجاهزة، يأخذها بيضة،
يربيها على عقيدة وقناعة خاصة به. أيوة.
ويوهمها بأن هذه مستعمرتها، ويتركها لتجمع، ويدافع عنها أيضا،
يعطيها الأمان.
نعم، ويدافع عنها إذا جاء من يريد أن يسرقها أو كذا، يدافع عنها. وهكذا ظاهرة الاستعباد عند النمل ظاهرة أولا مفيدة للطرفين، ويخطط لها كثيرا. وبالتالي نحن عندما ننظر إلى مثل هذه الظواهر نستفيد أننا ينبغي أن نخطط وأن نحسب عواقب الفعل، لا أن نتهور ونتسرع كما يحدث في كثير من الأحيان.
دكتور، وأنتم تتحدثون عن هذه الظاهرة،
نعم،
كانت ترسم أمامي صورة لبني إسرائيل في مصر قديما لما جاء موسى عليه السلام، فقط من أجل إخراجهم من هذا الاستعباد ومن هذه الـ يعني ما يفعل بهم في مصر. حتى لما رأى فرعون الرؤيا بأنه سيخرج من بني إسرائيل أو من هؤلاء القوم الذين كانوا هم خدم عند المصريين القدماء، نبي أو شخص ستكون نهاية ملكه على يديه، وأرادوا أن يقتلوا منهم الأبناء الذين يولدون في كل عام، هذا التخطيط لامتداد ذلك الاستعباد، حتى وجدوا أنهم سينتهي نسل الرجال والأولاد، فقالوا اقتلوا عاما واتركوا عاما. هذا التخطيط الكامل كما كان يفعل فرعون وملئه،
هذا
يشبه ما تحدثتم عنه في فكرة المستعبدة في خلية النمل، وكأن الأفكار.
لا، بالعكس، النمل أكثر ذكاء من فرعون، لأنه فرعون كان يقتل من يؤمن بالله. النمل هنا يأخذ ويربي ويحمي من يخدمه، وبالتالي هذه يسمونها يعني منفعة متبادلة في عالم الأحياء. يعني بعض أنواع النبات مثلا تحذر هناك حشرات تأتي إلى هذا النبات لتأكل أوراقه. هذه الحشرات تحبها حشرة أخرى أكبر منها، حشرة الدبور الشرسة.
نعم.
فالنبات ماذا يفعل؟ يطلق رائحة يعلم من خلالها
الكائن
الدبابير.
نعم.
يعلمون أن هذه الرائحة يحبونها، فيأتون إلى هذه الشجرة ويأكلون هذه الحشرات الصغيرة. فالنبات يتخلص من هذه الحشرات،
يستغيث يطلب العون والمدد من الحماية الخارجية.
فالعلماء يسمون هذه منفعة متبادلة.
يا الله.
بحيث أن هذا الدبور يخلص النبات من الحشرات الصغيرة التي تأكله وتؤذيه، والدبور يستفيد والنبات يستفيد.
تخيل أن النبات فقط يستفيد من الرياح في أن يجعلها لواقح، في بما أنها تمر تأخذ منه اللقاح، لكن هناك ما هو أعقل من ذلك.
نعم.
دكتور، لنختم هذه الحلقة معكم بالدروس المستفادة من النمل. كما قلتم هي أمور لابد أن نتعلمها في الحياة، ما دمنا نقرأ القرآن الكريم، ما دمنا نقف عند صورة النمل، ما دمنا نشعر بكيان وقيمة نبي الله سليمان وما لديه من ملك عظيم ولديه كائنات كبيرة، ولكن النملة كانت لها موقف استحق أن نقف عنده ونتعلم منه. لنعيد في ترتيب معين للمستمع الكريم والمتابع الكريم، كيف نستفيد من النمل في حياتنا؟
يعني اليوم أي كتاب في علوم الحياة أو البيولوجيا أو علوم الكائنات الحية ينبغي ألا يخلو من ذكر النمل، لأن النمل يعتبر كائن أساسي ومدروس جيدا من قبل ومهم جدا وذكي جدا، والعلماء استفادوا منه كثيرا. القرآن ماذا فعل؟ عبر 114 سورة لم يغفل ذكر النمل، فخصص السورة باسم سورة النمل.
نعم.
سبحان الله. من عجائب هذه السورة، يعني دعني أعطيك عجيبة اتجاه آخر، يعني
فضل.
هذه السورة تبدأ بطاسين، حروف مقطعة.
نعم.
طاسين. هذه السورة كم رقمها في القرآن؟ رقمها 27.
نعم.
وكم عدد آياتها؟ 93. إذن رقمها
27 وعدد آياتها 93.
سبحان الله، الله أودع في هذين الحرفين طاسين أشبه بشفرة رقمية، فعندما درسنا أو بحثنا عن حرف الطاء في سورة النمل وجدنا أنه يتكرر 27 مرة، وحرف السين وجدنا أنه يتكرر 93 مرة.
يا الله، وكأنها تعطينا مفتاح للسورة. نعم. في ترتيبها وفي عدد آياتها.
نعم. ليقول لك الله إن كل شيء محسوب، فكما أن النمل يقوم بحساب حتى الأمور الدقيقة، كذلك حروف هذه الآية محسوبة.
هناك شفرة للنمل في التعامل، وهناك شفرة في التواصل، وهناك شفرة في النداء، وهناك شفرة في الحياة بشكل عام.
بالضبط.
فما أجمل أن تكون حياتنا.
فلذلك سورة نمل سورة عظيمة، وفيها الكثير من القصص، قصة سيدنا سليمان وكلام الهدهد أيضا، يعني هذه أيضا في عالم الطيور.
سنذهب معها لعلنا في رحلة أخرى إن شاء الله.
نعم.
في حلقات قادمة
إن شاء الله.
رسالة أخيرة من سورة النمل، ماذا نفعل؟
والله يعني نريد أن نتعلم من النمل فن الطهارة. انظر كم فن لدى النمل، الطهارة العالية جدا لديهم، فن التنظيم، فن التخطيط، وفن التعاون، وأخيرا فن التضحية.
الله.
فإذا قلدنا النمل في هذه الأمور والله ستختفي مشاكل البشرية كلها.
نسأل الله السلامة. شكرا جزيلا لكم
الله.
يعني سعادة الدكتور على هذا الكلام الجميل وهذه النصائح الغالية. شكرا الدكتور عبد الدائم الكحيل على ما قدم من معلومات في هذه الحلقة. متابعينا، تعد مملكة النمل مثالا حيا على قوة التنظيم والتعاون والتضحية من أجل الصالح العام. هذه الكائنات الصغيرة تقدم لنا دروس ثمينة في كيفية بناء مجتمعات ناجحة ومزدهرة من خلال العمل الجماعي والتفاني. نتأمل في عجائب هذا المخلوق ونسعى لتطبيق مبادئه في حياتنا اليومية، مما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار لمجتمعاتنا البشرية. مستمعينا، نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.